على سيدنا محمد البرزخ بين الأحدية والواحدية وبين الظهور والظهور سر التجلي الأعظم أحمد البداية والبشارة محمد النهاية والهداية محمود السيرة والسريرة مصطفى العناية والرعاية وعلى آله وسلم عدد كمالك وكمال الكمال. اللهم صل على سيدنا محمد أجل ربوبية القول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وتجلي الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. اللهم صل على سيدنا أحمد الأولية والرسالة وسيدنا محمد الآخرية والنبوة والهداية المتخلق بالعبودية والقائم بحقوق الربوبية والألوهية على أكمل وجه وعلى آله وصحبه وسلم كما هو أهل بما أنت أهل وأنلنا منه على يديه أوفر نصيب من القرب والتخصيص يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على سيدنا محمد المتعلق والمتخلق والمتحقق بها وعلى آله وارزقنا محبة فيه وتعلقا به يورثنا منه وعلى يديه تعلقا وتخلقا وتحققا بأسمائك يا رب العالمين. اللهم يا من هو الله الذي لا إله إلا هو صل صلاة قوية على من جعلته هوية الأكوان وسر روحانيته سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وسلم واجعلته هوية لذاتنا وروح لأرواحنا نسلم بها أنوار الأشقياء وننال بها عطاء السعداء. اللهم يا الله صل صلاة ربوبية وسلم سلام ربوبية وبارك بركة خصوصية على عبدك الهادي لسبل رشادك والقائم بشكر نعمائك سيدنا محمد عبد الله وعلى آله مثل ذلك. وارزقنا اللهم هداية من هدايته وسلاما من ربوبيته وبركة من عبوديته نسلم بها من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم يا رحمن بجلائل النعم ويا رحيم بلطائف المنن فأنت رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الرحمن وعبد الرحيم وعلى آله الذي جعلته مظهرا للرحمنية وسرا ساريا بالرحمة للعالمين بتجلي الرحيمية صلاة نحمد بها رحمانية ونشكر بها رحيمية فترحمنا بها رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك يا رحمن يا رحيم. أما بعد نبدأ اليوم بإذن الله مستعينين بالله ومستمدين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطالبين العون أن يعيننا على قراءة وشرح كتاب منازل السائرين إلى الحق عز شأن لكتابة الشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي الفقيه الحنبلي المفسر الصوفي المولود يوم الجمعة 2 شعبان 96 و300 من الهجرة النبوية الشريفة بهراء وهي مدينة موجودة في خراسان واليوم موجودة في أفغانستان. يوم الجمعة الثاني والعشرين من ذي الحجة عام 81 و400 من الهجرة النبوية الشريفة، ودفن يوم السبت في قرية كازي يركا قلب هراء، يعني أيضا في أفغانستان. رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحية الدارين. نبذة قصيرة عن مؤلف هذا الكتاب. مؤلف هذا الكتاب كان حنبليا صوفيا أديبا واعظا وله شأن في زمانه، واشتهر عنه أنه كان يخالف الأشعرية. لماذا كان يخالف الأشاعرة؟ لأن الأشاعرة كانوا يناقشون الفرق المختلفة، فكانوا يضطرون إلى التأويل بعض الصفات، وكان هو على ديدن الحنابلة عموما لا يحبون تأويل الصفات، بل يحبون أن يفوضوا معناها إلى الله مع صرف معناها عن ظاهره دون تأويل ودون تشبيه ودون تكييف. فالاختلاف وجهات النظر اشتهر أنه كان يعادي ويختلف مع الأشاعرة وكذا الماتريدي. وهذا ديدنهم، لأن الإمام أحمد بن حنبل نفسه في قضية خلق القرآن لم يحب جوابا، وقال أن هذه القضية لم تكن في ذهن الصحابة، وعلينا أن نسأل فيما لم يسألوا فيه، فلا نقول مخلوق ولا قديم ولا نقول شيء، ونترك هذه القضية، لأن هذه قضية مولدة من فكر الفلاسفة. فهو لم يحب جوابا فيها وفوض أمرها إلى الله. هكذا كان بين الحنابلة في كل عصر. أما باقي المذاهب فبسبب احتكاكهم مع الفلاسفة ومع المعتزلة ومع الطوائف المختلفة والأفكار المختلفة اضطروا لتأويل الصفات، وجعلوا أن مذهب التأويل هو مذهب لمناقشة الخصم، أما الاعتقاد فهو للتفويض. فكان التفويض مذهب للاعتقاد، والتأويل مذهب لمجادلة الخصم وإزالة شبهة التقسيم أو التشبيه التي قد تطرأ في ذهن بعض ضيق الأفق من بعض النصوص الشرعية، سواء كانت قرآن أو سنة. ولذا إذا قرأت عنه أنه كان يعني يختلف عن أشاعرة، هذا ليس معناه أن عقيدته كانت فاسدة، والعياذ بالله، لكن كان لا يرى جواز التأويل أصلا، وأن علينا أن نمر هذه الآيات المتشابهة المتعلقة بالصفات الله عز وجل، كالرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وهكذا علينا أن نمرها كما هي دون اعتقاد ظاهرها ودون تأويل معناها ونكل معناها إلى الله. هذا خلاصة الأمر. ولذا امتحن في زمانه عدة امتحانات، وطرد من بلدي عدة مرات بسبب خلافه هذا مع أهل التأويل والمناقشات بسبب كثرة وجود الفرق في عصره. فرحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين. مراجع الصوفية التي يجب على كل إنسان يريد أن يتعلم ما هو معنى الصوفية والتصوف، إن كان يريد أن يتعلم التصوف ثقافة وعلم، فعليه أن يقرأ الرسالة البشيرية ومنازل السائرين والحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري وقوت القلوب لأبي طالب المكي. أربع كتب يقرأهم أي إنسان يتعلم ما هي الصوفية وما هو الذي يشغله. ولكن لكي يكون صوفيا لا بد أن يسير على منهجه، فهناك فرق بين الثقافة والعلم وبين التصوف نفسه. التصوف هو سلوك على مقتضى ما جاء به الله ورسوله سبحانه وتعالى في حياته، يترجم أوامر الشرع الشريف وآداب الشرع الشريف إلى سلوك بينه وبين ربه، بينه وبين أهله، بينه وبين الأكوان والخلق أجمعين. فإذا ترجم هذه الأحكام وراعى الآداب تولد في قلبه معان، وانقدحت في قلبه وفي عقله معان نورانية عبر عنها بمواليد وعبر عنها بأشياء كثيرة وحكم يقولها الصوفي على لسانه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وعلمناه من لدنا علما، أي أن الله قد يعلم الإنسان علم لدن، يعني معناه لم يأخذه من غيره ببركة استقامته على شرع الله. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: من أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة في قلبه. يبقى تتفجر معاني في قلبه هو لم يسمعها من أحد، ولكن استشعرها وانقدحت في خاطره. ولذا من عمل بما علم أورث الله علم ما لم يعلم. فعلوم الصوفية كلها علم وراثة، ورثوه بسبب مراعاة الأداب والاستقامة على شرع الله مع مراقبة النفس وكثرة الذكر والزهد في الدنيا وعدم الطمع في الخلق والتواضع للخلق أجمعين مع كمال الرحمة في القلب والشفقة. فإذا استقر على هذه الحالة مدة انقدح في قلبه أنوار ومعارف، وبدأ يتكلم بمعاني لم يسمعها من أحد قبله، ولم يأتي بعده أحد يقول نفس ألفاظه، بل قد ينقدح في ذهن غيره وفي قلب غيره نفس المعاني، والآخر يعبر عنها بطريقة تختلف عن الآخر، لأن كل يعبر عن مذاقاته وعن مشاعره. ولذا شاع بين الصوفية أنهم قالوا إذا اتفق الصوفية فسدوا، لأنهم كانوا بيقلدوا بعض وبيتكلفوا أشياء لم يشعروا بها. ولا شك أن مشاعرك تختلف عن مشاعري إذا تعرضنا لنفس الموقف. كل إنسان له مشاعره الخاصة به، وبالتالي الصوفي لا يتكلم بلسان العلم، لأن لسان العلم قواعد منضبطة، فتجد العلماء ممكن يجمعوا على شيء. أما الصوفية والأولياء لا يتكلم بلسان العلم، هو يعمل بلسان العلم، ولكن إذا تكلم يتكلم بثمرة العلم في قلبه. فإذا تكلم بثمرة العلم في قلبه عبر عن مواليده بتعبير يطابق سعة فهمه في اللغة وقدرته على التعبير ووضوح هذه الخواطر في القلب. وبالتالي كل يعبر عن خواطره بطريقة مختلفة تماما عن الآخر. ولذا قالوا إذا اتفق الصوفية فسد، وإلا يبقى بيقلدوا بعض، وإحنا مش عايزين نبقى من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. أما العلماء الظاهر وعلماء الشريعة فلهم أن يتفقوا على أمور. لماذا؟ لأنهم يتكلمون من واقع قواعد منضبطة وأحكام معروفة، فالعلم منضبط بالقواعد المعروفة والأحكام المتفق عليها، والذي قد يختلف فيها بعض الفقهاء على وفق قواعد يقعدها في طريقة فهم النصوص، فتنشأ المذاهب الفقهية. فإذا عمل الإنسان بمقتضى هذا العلم تولد في قلبه معاني وثمرات. فالصوفي يتكلم من ثمرة العلم، والعالم يعمل بعبده بمقتضى العلم. فهمت الفرق بين كلام العالم وكلام الولي؟ وعلشان كده لابد أننا لما نسمع كلام الأولياء لابد أن نحمله على أعلى المعاني المحامل وعلى حسن الظن به. واضح؟ فأحيانا الولي يتكلم على لسان مولاه، يتكلم على لسان الله، حيث أنه يمر بمرحلة يشعر فيها بفنائه الكلي، فيصير يقول مثلا: سبحاني ما أعظم شاني. هو لا يقصد نفسه، حيث أنه لا نفس له، هو يقصد الذي يقول سبحاني هو الله، ولكن يقول على لسانه سبحان. فإذا رأى الإنسان الذي لا يستشعر معنى هذا المعنى يقول أن الله قد حل فيه، وهو لم يقصد ذلك، حيث أنه لم يرى لنفسه وجود مع الله، حيث أنه علم أن وجوده بالله فهو ليس موجودا مع الله، بل هو موجود بالله. وفرق بين الذي يشعر أنه موجود مع الله وفرق بين الذي يشعر أنه موجود بالله. فإذا كان موجود بالله فكلامه على لسان الله، واضح؟ لأن هو الذي له الوجود الذاتي بحق، وكل ما سواه قائم به سبحانه وتعالى،
فالله لا شيء معه وكل شيء به. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم له على هذا المنوال الأحاديث القدسية، فالنبي أيضا كان يقول كلام على لسان الله في الحديث القدسي، يقول مثلا في الأحاديث القدسية كثيرة تقرأها تجد أن النبي يتكلم على لسان الحق. وبالتالي الصوفي أيضا لأنه وارث محمدي قد يتكلم على لسان الحق، فمنهم مثلا من يقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا، ويقصد بأنا هنا هو الله، حيث أنه لا أنا مع الله. فالذي يستحق أن يقول أنا حقيقة هو الموجود بذاته وهو الله. فإذا استشعر هذا المعنى كانت ثمرت هذا المعنى على لسانه أن يتكلم على لسان الحق، فيقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا، أي الله من أهوى ومن أهوى الله. فالذي لا يفهم مشرب الصوفية في طريقة تعبيراتهم قد يسيء الظن به، وقد لا يفهم عبارته. ولذا لابد لكي تفهم عبارات الصوفية أن تعيش ما عاش، وأن تفهم من أي بحر هم يتكلمون، ومن أي جهة هم يشعرون، لأنهم يتكلمون بلسان ثمرة العلم وليس بلسان العلم المنضبط، وكل يعبر عن هذه الثمرة بطريقة مختلفة. فنحن مثلا إذا وزعنا عليكم ثمرة من الفاكهة من نوع واحد من الفاكهة وليكن مثلا برتقالة، ووزعنا عليكم كل واحد برتقالة، ثم طلبنا من كل واحد يذكر لنا ما استشعر من طعمه، كل واحد حيقول كلام مختلف عن الآخر، لأن هذا مذاقات. فقد يكون إنسان فينا مريض فيقول طعمها مر وهي حلوة، وهو صادق عندما يقول طعمها مر وهو صادق لأنه استشعر هذا الطعم المرارة، والآخر يستشعر حلاوتها فيقول هي حلوة، فتقول يعني إيه حلوة؟ يقول مثل السكر، الآخر يرد عليه لا مثل العسل، والآخر يقول لا مثل المربى، والثاني يقول لا مثل اللارنج، والكل استشعر الحلاوة ولكن كل عبر عنها بلفظ مختلف. فهمت بقى المسألة؟ فالصوفية يتكلمون على مذاقات استشعروها في طريقهم إلى الله، وكل يتكلم على حاله وبمقتضى حاله. ولهذا يجب علينا أن نحسن الظن بأهل التصوف إذا سمعنا كلامهم، ولا نسيء الظن بهم. لماذا؟ لأنهم أولياء كبار علماء راعوا الأدب وعملوا بمقتضى العلم، فنتجت في قلوبهم ثمرة كل تكلم على طعمها حيث كما استشعر. فهنيجي نتكلم على هذا الكتاب ونشوف المصنف بدأه بمقدمة حتى يبين لك ما هو هدفه من هذا الكتاب وما الذي دعا إلى تأليفه وتصنيفه. هو سمى الأول منازل السائرين، السائرين إلى الله، لأن كل إنسان مخلوق على وجه هذه الأرض هو سائر إلى ربه، وأن إلى ربك المنتهى، وسيرك إلى ربك ليس هو سيرا حسيا بالمسافات على الأرض، بل هو سير نفساني داخلي، حيث أن الله أقرب إليك منك. الحجاب موجود بينك وبين الله، وليس بين الله وبين الخلق، بل بين المخلوق والخالق، فالله لا يحجبه شيء. الحجاب توهم وجوده من قبل العبد وليس من جهة الرب، فالله سبحانه وتعالى لا يحجبه حجاب، فسبحان الظاهر في بطونه والباطن في ظهوره، وسبحان القريب في بعده والبعيد في قربه، فالبعد والقرب من جهة العبد، أما الله سبحانه وتعالى فلا تتفاوت عنده المسافات ولا تحجبه الأزمنة ولا الأمكنة سبحانه وتعالى، وهو أقرب إليك من حبل الوريد. وبالتالي سيرك إلى الله سير في داخلك في قلبك، فإذا تخليت عن أوهام الحبب التي تحببك وجدته أقرب إليك منه. ولذا سيدنا أبي اليزيد البسطامي عندما جاءه هاتف وقال، لأن الصوفية في طريقهم إلى الله يمر بمراحل، يمر بخوار خاطر تسمى واردات، واحيانا يمر بمرحله تسمى مواقف ومحادثات ومخاطبات، واحيانا يمر بمرحله يسموها منازل، فاذا استقر في المنزل مده يسميه مقام، واذا لم يستقر في المنزل اي مده يسمى حال. فهناك من تكلم عن الاحوال، وهناك من تكلم عن المقامات، والاخر تكلم عن المنازل، والاخر تكلم عن المخاطبات والمواقف. فكل هذه الاشياء مواجيد يجدها الصوفي في قلبه في خلال سيره الى ربه. يعني انا اعطيك مثال، اذا سافرت انت في الحس قد تنزل في مكان استراحه، وهذه الاستراحه ليست مقصودك من السفر، بل فقط نزلت لتستريح، ثم بعد ذلك بعد قسط من الراحه تواصل السير لان هدفك ما زال امامك. فهذه الاستراحه تسمى منزل، فان طالت بك الاستراحه تسمى مقام، فان نزلت في الاستراحه لحظيا تسمى حال. واذا كنت في الطريق قبل الاستراحه وردت عليك خواطر تسمى واردات، فاذا تحدثت مع هذه الواردات تسمى مخاطبات، فاذا اوقفك على عينك تسمى مواقف. فربما انت في سيرك الى الله يوقفك على عيب فيك كان سببا لحجابك، فهذا يسمى ايه؟ المواقف، فيخاطبك فيسمى خطاب، مخاطبات. وقد تكون هذه الاشياء من خلال ايه تقراها، ايه تقراها كل يوم قراتها كثيرا وانت تحفظها منذ صغرك، لكن فجاه في مره تقراها او تسمعها تجد انها تخاطب فيك معنى، وكانها نزلت الان ولك في هذه الحال، فتفتح لك بابا من الفرق، في حين ان هذه الايه لا تغيب عنك، انت تحفظها، وكم من مره قراتها، وكم من مره عشت فيها، لكن عشت فيها لا بها. فكأن الله قد يخاطبك من خلال آية، وقد يخاطبك من خلال موقف في حياتك يعرضك إليه فتستشعر قربه سبحانه وتعالى بهذا الموقف، وقد يخاطبك من خلال موقف يحدث أمامك تشاهده وأنت لا تعيشه بل تشاهده. فإذا المخاطبات قد تتم من الخارج وقد تتم من داخلك، وقد تتم بنصوص من الشرع، وقد تتم بمواقف في الخلق وفي الحياة، كل دي تسمى المخاطبات والمواقف. زي الإمام النفري له كتاب اسمه إيه؟ المخاطبات والمواقف للنفري. يبقى المواقف حاجة والمنازل حاجة، والمقامات حاجة، والأحوال حاجة، كل دي أحوال. فاللي يجي يتكلم في المنازل ويجعلها مقامات يبقى لم يدرك مسير القول. لكن خد بالك بينها عموم وخصوص، وقد يكون المنزل اذا طال صار مقاما. احنا دلوقتي بتبقى مسافر بالطياره رايح مثلا امريكا، فتنزل ترانزيت في باريس، ركبت الطياره من ايه؟ من القاهره، وانت مقصدك تروح نيويورك، تنزل ترانزيت في باريس مثلا. نزولك في باريس ده ليس مقصد في ذاته، ولكن منزل للاستراحة وليس هو المقصد. كذلك أنت ولله المثل الأعلى في سيرك إلى الله، قد ينزلك منزل لتستريح حتى تدرك هذا المنزل الذي نزلت فيه، حتى يشعرك بآدابه وبثمراته وبأحواله وبأعطائه. فكل منزل قد يكون فيه سبب للوصول وسبب للحجاب. يعني ممكن الإنسان في سفر ينزل منزل استراحة ويكون يعمل حادثة فيه فينقطع سفر لأنه حصل حادثة. فهمت ازاي؟ كذلك ممكن الإنسان في سيره إلى الله يقابله حادث، هذا الحادث قد يكون نفساني، قد يكون شهواني، وقد يكون وهم، وقد يكون شيطاني، فيقطع عنه مقصده فيقف عند المنزل هذا ويستمر فيه لأن يموت ولا يتحرك منه. فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي احنا دلوقتي عايزين نشوف كيف تكلم الشيخ على هذا الموضوع وهو موضوع المنازل. قال الشيخ الأجل: لخطبة الكتاب بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الأجل أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهضبي الأفغاني، لأنه من أفغانستان يبقى الأفغان، لأن هرادي موجودة في أفغانستان، في محافظة كبيرة اسمها هرات في أفغانستان، في مدينة بقى في هذه المحافظة اسمها إيه؟ هرات، مدينة هرات. رحمه الله تعالى: الحمد لله الواحد الأحد. خد بالك أن كل اسم من أسماء الله له مجلى يختلف عن الاسم الذي الغير، فلا تكرار في مجال الأسماء. كل اسم من أسماء الله له مجلى، أي مظهر في الأكوان، يختلف عن مظهر الاسم الآخر، وبتعدد هذه المجال تتعدد صور التجليات حيث لا تنتهي سبحانه وتعالى. وبالتالي فإنما تولوا فثم وجه الله، أي فثم وجه تجلي لله عز وجل بمقتضى اسم من أسمائه أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وعلى شكرا كان يقول الحمد لله على عادة القرآن، بدأ بالبسملة ثم الحمد لله، لأن هذا هو أكمل الكلام. والحمد هو نسبة الكمال المطلق لله عز وجل، فالحمد لله. واللام هنا لام التعلق، أي اللام التي تتعلق بالله، كل ما تعلق بالله محمود، لأنه يؤدي إلى المحمود بحق وهو الله. فلام التعلق هنا هي سبب معرفة الله وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الرسول مذكور هنا في لام التعلق، لأن لولا ما عرف الله، لولا ما تعلق إنسان بالله، لولا ما ظهر حمد الله، لأنه لا شيء مع الله. فكأن الحمد لله فيها نسبة الحمد إلى الله ونسبة ذكر مقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سبب لحمد الله في هذه الأكوان، لأن لولا ما كانت أكوان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم بعد ذلك أشار إلى هذا المعنى في قوله الواحد، لأن الواحد يقبل الظهور ويقبل التجلي ويقبل النسبة. أنت ممكن تقول واحد وبعد كده إيه؟ الواحد يظهر في صورة أخرى فيبقى اثنين، وبعدين يظهر في صورة ثالثة يبقى ثلاثة، ويظهر في صورة رابعة يبقى أربعة، إلى ما لا نهاية من الأعداد. ولكن بغير الواحد لا يوجد عدد. بغير الواحد لا يوجد عدد، يوجد عدم. بغير الواحد العدم، وبالواحد تتعدد التجليات. وما هو واسطة ظهور التجليات؟ هي لام التعلق في الحمد لله، وهي الروحانية المحمدية. فهمت المسألة؟ فعلشان كده بعد ما قال الحمد لله وجاء بذكر لام التعلق، بدأ بالواحد، والواحد الذي يكون سببا للظهور، الأحد الذي هو سببا في البطون. فالأحد لا يقبل النسبة ولا يقبل الظهور، فالله كان ولم يكن شيئا معه. قل هو الله أحد. طب بعد أحد تعرف تقول اثنين؟ تعرفش تقول اثنين، لأن لا يقبل التجلي، فالأحدية لا تقبل التجلي. فلما قال الحمد لله الواحد فذكر التجلي الأولي بالواحدية، وأظهر أن الواحدية عندما ظهرت بطنت الأحدية، حيث أن كانت الأحدية هي الظاهرة، حيث كان الله لم يكن شيئا معه. فلما خلق الروحانية المحمدية أبطن الأحدية وأظهر الواحدية اللي هي سبب التجلي، فكان النبي البرزخ بين الأحدية والواحدية وبين الظهور والبطون، حيث أن كان كل العوالم باطنة في علم الله ولم يكن له ظهور في الخارج. فلما أراد الله أن يخرج هذه العوالم من مكنون علمه وأن يصير لها وجود في الخارج، أبطن أحديته، لأن الأحدية من القاهر، والقاهر إذا ظهر لا يظهر معه شيء، كيف من الجمال. فأبطل الأحدية وأظهر الواحدية، فصار ظاهرا بواحديته باطنا بأحديته. ولذا يمكن أن تقول أن الأحمدية تدل على الأحدية، مدلى الأحدية في الروحانية المحمدية هي الأحمدية، حيث أن الأحمدية سبقت المحمدية، ومبشرا برسول من بعد يأتي من بعد اسمه إيه؟ أحمد. يبقى الأحمدية سابقة للمحمدية. وإذا حذفت الميم من أحمد تبقى أحد، وكأن الله أحد لما أراد أن يبطن الأحمدية لظهور ميم المكونات خلق أحد، فظهرت ميم المكونات في اسم الأحد فصارت أحد، فأظهرت بعد ذلك الواحدية. فلما ظهرت الواحدية بتدرجها في الأكوان ظهرت المحمدية، وبالتالي محمد عبد الواحد وأحمد عبد الأحد، محمد عبد الظاهر وأحمد عبد الباطن. فهمت المعنى؟ يبقى هناك فرق بين الأحدية والواحدية. وإذا أردت أن تدرك هذا المعنى نقرأ لك صلوات الأحدية والواحدية من الصلوات اليسرية، نقرأها لك بالراحة خالص، لأنها هتشرح لك معنى الفرق بين الواحدية والأحدية. اللهم يا واحد فلا يتعدد، يبقى الواحدية تدل على عدم التعدد. تدل الواحدية على إيه؟ على عدم التعدد. واحد لا يتعدد. يا من تجليت في المظاهر، يبقى الواحدية تتجلى في المظاهر، فأينما تولوا فتم وجه الله. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الواحد. شوفوا قلنا محمد إيه؟ عبد الواحد. وعلى آله عبدك الواحد. طب إيه تجلي الواحدية في النبي؟ إيه مظهرها في النبي؟ هو كل اسم من أسماء الله له مظهر في النبي، لأن لا يظهر في الأكوان شيء إلا بمقتضى الأسماء. على عبدك، على سيدنا محمد عبد الواحد وعلى آله عبدك الواحد الذي جعلته رحمة للعالمين. يبقى ده عبد واحد بس رحمة للعالمين. في عبد تاني رحمة للعالمين غيره؟ سيدنا آدم، سيدنا إبراهيم، طب أي نبي؟ طب سيدنا جبريل؟ مفيش غيره. يبقى سيدنا محمد ده عبده الواحد الذي تجلى عليه بالرحمة للعالمين. فهمت بقى؟ ما ملوش عبد، ملوش تاني. زي ما ربنا واحد ملوش تاني، فسيدنا محمد عبد ملوش تاني. من جهة إيه؟ من جهة أنه رحمة للعالمين. فهمت المسألة؟ الذي جعلته رحمة للعالمين فصليت عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله على النبي إيه معناه؟ صليت عليه لتمده بمددك فيسع الأكوان، لأنه رحمة للعالمين والأكوان دي هي العالمين، فيسع الأكوان بتجليات واحديته. يبقى الواحدية هي صفة التجلي. صلاة أعرفك بها في كل شؤوني وأراك بها أينما توليت، فلا أجهلك في شيء ولا أنشغل بالمظاهر عن الظاهر ولا بتعدد التجليات عن الواحد. فهمت الفرق بقى بين الوحدية؟ طب أقرأ لك بقى صلاة الأحدية عشان تعرف الفرق، لأن قل من فهم المعنى الفارق بين الواحدية والأحدية، قل من نبه على هذا المعنى. اللهم يا أحد فلا يتجزأ، يبقى الواحد لا يتعدد والأحد لا يتجزأ، دي أول حاجة تعرفها. اللهم يا أحد فلا يتجزأ، يا من احتجب بأحديته في سرادقة عزه. يبقى هل احتجب الله بحجاب؟ الله لا يحتاج شيء يحجبه، ده احتجب بصفته، احتجب بذاته، لأنه لا يحتاج لشيء خارج، لأن لو احتاج لشيء خارج كان مفتقرا. فهي من احتجب بأحديته، يا من احتجب بأحديته في سرابقات عزه. لأن لو كشفت كل الحجب ما وصلت إلى الله أصلا، لأنك لا يكشف حجاب العظمة. مش الكبرياء والهدائي والعظمة إزالة؟ مش ربنا قايل كده؟ فلو كشفت لك كل الحجب يبقى حجاب العظمة الذي يحول بينك وبين رؤيته، وبالتالي إذا كشف فتصل إلى مرحلة أنك ترى ولا ترى، وتدرك ولا تدرك، فتنتهي بالعجز كما بدأت بالعجز. فسبحان الذي جعل كمال العجز عن إدراكه هو عين إدراكه. فهمت بقى المسألة؟ وعشان كده الصديق الأكبر قال إيه سيدنا أبي بكر؟ قال العجز عن الإدراك هو عين الإدراك. إنما تصل إلى مرحلة وتدرك عجزك عن إدراك ذاتك، إذا وصلت لهذه المرحلة فاعلم أنك في عين الإدراك. وبالتالي علشان كده تجد أن في المنازل في البدايات والنهايات، فتجد أن النهاية تبدأ من حيث البداية. لما هنوصل في النهايات هتجد نفسك، لأن الطريق إلى الله دائرة وليس خط مستقيم بتبتعد، دائرة تبدأ باليقظة وتنتهي باليقظة، وفي طريقك تمر بكل المقامات المختلفة. تبدأ باليقظة أولا حيث تستشعر ضعفك، فتبدأ إلى مولاك عابدا له، وتنتهي باليقظة إلى أنك ما عبدته بل هو الذي عبد نفسه على جوارحك، فتبدأ لله وتنتهي بالله. تبدأ لله وتنتهي بالله، فتصير عبدا ربانيا. ودي معنى إياك نعبد، يعني أبدأ عابدا لله ثم أنتهي إياك أستعين، أي أنتهي عابدا بالله، حيث أني أستشعر أني قائم به سبحانه لا بنفسي، فهو يدبرني وهو الذي يقوم علي وهو الذي يرعاني وهو الذي أظهرني وهو الذي أخفاني وهو الذي رزقني وهو الذي أولاني وهو الذي هداني وهو الذي اختبرني وهو الذي حجبني وهو الذي وصلني. بيده ملكوت كل شيء وما بكم من نعمة فمن الله. فهمت المسألة؟ فنيجي الثاني في الأحدية، نقول اللهم يا أحد فلا يتجزأ، يا من احتجب بأحديته في سرادقات عزة. يبقى العزة دي لا يمكن هتتشال، يبقى حتى الأحدية احتجبت في سرادقات العظمة والعزة. فهم؟ حتى تنتهي من حيث بدأت، بدأت عاجزا عن إدراكه وانتهيت عاجزا عن إدراكه، وظهر بوحديته في صور تجلياته، لأن ما تظهر صورة إلا بسبب تجلي الله فيها لتظهر، لأنه هو الظاهر الذي لا يخفى، ولولا ظهوره ما ظهر شيء. فهو سبحان الظاهر في المظاهر دون أن يتقيد بالمظاهر أو يحل فيها. ما نقولش بقى حلول ولا انتقال، لأن اللي تصوروا الحلول تصوروا أن الأكوان مع الله وأن الله ينتقل إليها فيحل فيها. هذا التصور غير موجود عند الصوفية أصلا. الصوفية لم يقولوا أن الأكوان موجودة مع الله فالله يحل فيها أن ينتقل إليها فيحل، لم يقل ذلك أحد. من اتهم الصوفية بهذا اتهمهم لأنهم لم يسير سيرتهم ولم يفهم مغزى كلامهم. الصوفي يعلم أنه ليس أحد مع الله وأن الأكوان بالله وليست مع الله، وبالتالي هو الظاهر في المظاهر دون أن يتقيد بالمظاهر. واللي يمنع تصور الانتقال أنه لا شيء معه حتى ينتقل إليه فيحل فيه، بل كل شيء سواه قائم به ظاهر به. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. يبقى لا يتصور الحلول والاتحاد اللي ادعاه المنكر التصوف على المتصوفة. لم يقل ذلك أحد منهم، ومن قال أحد منهم كلام قد يوحي بهذا المعنى لكن لا يقصد هذا المعنى. واضح؟ وظهر بواحديته في صور التجليات. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الأحد وعلى آله. طب النبي فيه من الأحدية إيه؟ ما احنا قلنا إن فيه من الوحدية لما اتكلمنا. إنه هو عبد واحد ملوش تاني. لأنه هو الرحمة للعالمين. مفيش عبد تاني رحمة للعالمين غير. صح ولا لا؟ يبقى واحد لا يتعدد. سيدنا رسولنا في مقام العبودية واحد لا يتعدد. وعلشان كده قال إيه؟ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. واضح المسألة؟ طيب. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الأحد وعلى آله الذي حجبت أحمديته في ظاهر محمديته. يبقى الأحمدية وهي الروحانية المحمدية محبوبة في ظاهر المحمدية. كما أن الأحدية محبوبة في الواحدية. الأحدية محبوبة في الواحدية. هذا في صفات الله. طب والعبد الرباني الحقيقي الذي لا يوجد مثله عبد آخر يشاركه في نفس صفاته، أيضا جعل فيه روحانية أحمدية احتجبت في الصورة المحمدية. كما أن الله أحد احتجبت الأحدية في الواحدية. يا من حجبت أحمديته في ظاهر محمديته وجعلت روحانيته سرا ساريا في الأكوان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وجعلت روحانيته سرا ساريا في الأكوان. بها ظهرت، يعني لولا روحانية النبي ما ظهرت الأكوان لظلت في حيز العدم. العدم المعلوم وليس العدم غير المعلوم. واضح؟ لأن سبحانه كله معلوم عنده، كله سواء في حضرة علم الله فالكل سواء، ولكن نحن نتكلم في حضرة خروج المعلوم إلى الوجود. فهم؟ وجعلت روحانيته سرا ساريا في الأكوان، بها ظهرت وبها رزقت وبها هديت صلاة لا تحجبني بمظاهر وحدانيتك عن سر أحديتك، فلا أعتمد إلا عليك، ولا أستعين إلا بك، ولا أعبد شيئا سواك، مهما تعددت وتغشتني أنوار تجليات وحدانيتك. يبقى الوحدانية تتعدد في الصورة، والأحدية لا تتعدد في الحقيقة. وبالتالي هناك من عبد الله في بعض صور تجلياته فأنكره في صور أخرى، ولكن الموحد يعبده في كل صور تجلياته، لأنه وحد الصور كلها للواحد الأحد فصار موحدا. فأينما تولوا فثم وجه الله. هناك من رأى سر الوجود في الماء فعبد الماء، وهناك من رأى سر الوجود في الجماد فعبد الجماد وعبد الحجارة، وهناك من رأى سر الوجود في النبات فعبد الأشجار، وهناك من رأى سر الوجود في الحيوان حيث أن الجماد والنبات يخدم الحيوان فعبد الحيوان. فكأن من لم يوحد الله عبده في صورة واحدة من صور تجلياته، ولم يعبده في كل صور تجلياته. وعلشان كده بنقول في الصلاة هنا إيه؟ ولا تحجبني بمظاهر وحدانيتك عن سر أحديتك، فلا أعتمد إلا عليك، ولا أستعين إلا بك، ولا أعبد شيئا سواك، مهما تعددت وتغشتني أنوار تجليات وحدانيتك، فلا كثرة تحجبني عن أحديتك، ولا وحدة تحجبني عن وحدانيتك. يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد. فهمت المعنى؟ واضح أظن بقى واضح إن شاء الله نرجو ذلك. لكن لكي تعيش هذا المعنى لابد أنك تسلك سلوك الخوف. كيف تعيش هذا المعنى؟ أنك تتعامل مع الأكوان واسأل الله من فضله، ولا تعتمد في بطنك على المظهر، بل تتعتمد في بطنك على الظاهر في المظهر، فتتناول المظاهر. لأن ربنا بيقول واسألوا الله من فضله، أي من فضله أي بل تتناول المظاهر تعبدا وقلبك معلق بالظاهر توحيدا واستعانة. فلا يشغلك ولا يشغل عليك تعدد التجليات عن سر الأحدية فيها. فهمت بقى المسألة؟ لأن التعدد جعله الله حجاب لأهل الجهل ولأهل الشهوة، وجعله سببا للوصول لأهل السر وأهل الحقيقة وأهل الوراثة. فتكون الأكوان حجاب للكافر وإيه؟ وهادية للمؤمن. فسبحان الذي يجعل الدواء هو عين الداء والداء هو عين الدواء سبحانه وتعالى. وعلشان كده ايه؟ الحمد لله الواحد الاحد القيوم الصمد، لانه هو قيوم فبه قامت السماوات والارض وقام من في السماوات والارض. عشان كده النبي يقول في الحديث في البخاري حديث دعاء قيام الليل، الحمد لله انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن، وفي روايه انت قيام السماوات والارض ومن فيهن. شفت بقى؟ يبقى هو ادرك القيوميه بادراك معنى الواحديه، ثم جعل هذه القيوميه الظاهره متعدده بسر الاحديه هي مصدرها واحد وهو الله. ودي معنى وحدة الوجود عند الصوفية. يبقى عرفنا وحدة الشهود عند الصوفية، فأينما تولوا فثم وجه الله. ووحدة الوجود أي الموجود بحق مهما تعددت صور التجليات واحد، فالموجود واحد بحق وكل ما سوى موجود به. أدي معنى وحدة الوجود. يبقى قعدوا الناس اللي بيعترضوا على الصوفية سنوات طويلة مش فاهمين يعني إيه كلام الصوفية وحدة الشهود وحدة الوجود. وحدة الشهود دليلها في القرآن فأينما تولوا فثم وجه الله. ووحدة الوجود دليلها في القرآن أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب. فهو القيوم لولاه ما قامت السماوات والأرض، فتتعدد السماوات والأرض والمظاهر فيها والتغيرات تتعدد فيها، لكن القائم بها واحد. أدي معنى وحدة الوجود. واضح؟ ما فيش أوضح من كده. دون أن نظن أن هناك حلول واتحاد. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء مع الله فينتقل الله فيه فيحل. كل ما سوى الله موجود به وليس موجود معه. فهمت بقى المسألة؟ المعية صفة الله وهو معكم أينما كنتم. فالمعية دي صفة مين؟ الله. وهو قال لنا، هو ربنا قال لنا أنتم معي أينما كنتم. هل جعل المعية صفة لنا ولا جعل المعية صفة له؟ وهو معكم أينما كنتم. لماذا؟ لأنه ليس معه شيء، كل ما سواه موجود به قائم به. فهمت المعنى؟ هذه معنى وحدة الشهود ووحدة الوجود. إذا فهمت المعنيين دول النهاردة ممكن ما تجيش تاني. روح مش عايز أشوفك، واقرأ في كتب القوم هتفهم كل حاجة. لو فهمت المعنيين دول ومش عايز اشوفك النهارده ولا بكره ولا بعد، نتقابل يوم القيامه، لكن هتبقى خلاص فهمت القوم بيتكلموا على اي اساس وعلى اي مشهد وعلى اي مجلى. فهمت بقى المساله؟ يبقى الصوفيه ما بيقولوش بايه؟ بالحلول والاتحاد ابدا. اتهموا في سيدي محي الدين ابن العربي يقول لك قال بالحلول والاتحاد ويكفروه، وهو لم يقل بذلك اصلا، بل قال كلام فهموه خطأ، فهم أخطأوا في الفهم ثم نسبوا فهمهم الخطأ إلى قول الشيخ ثم بعد ذلك كفروا الشيخ. فالكافر هو فهمهم، الكافر هو فهمهم وليس الشيخ. اللي كفر مين؟ فهمهم. وما قلتش الكافر هو الفاهم، لأننا لا نكفر أحد من أهل القبلة، لا نكفرهم أيضا، لكن هم تصوروا معنى باطل، فتصوروا أن المعنى الباطل هذا في عقلهم هو الذي في عقل الشيخ، فاتهموا الشيخ به فكفروا الشيخ والجهل منهم. فهمت بقى ازاي؟ فسبحان الذي جعل حجابه العلم والجهل. سبحان الذي جعل حجابه العلم والجهل. عشان كده يقول لك إن الله احتجب بإيه؟ بآلاف الحجب من النور والظلمة. يعني الحجب التي حجب العبد، حجب الرب بها العبد، مش حجب الرب نفسه، الله لا يحجبه شيء، بل حجب الرب العبد بها، هي حجب من النور والظلمة. النور يناسبه العلم والظلمة يناسبها الجهل، فالعبد محصور بين العلم والجهل، فإذا تعلم وتنور أدرك حجاب النور، وإذا جهل ولم يفهم أدرك حجاب الظلمة. فهمت بقى المسألة؟ فالكل محجوب عن إدراك المعبود. ولذا الله يقول: ويحذركم الله نفسه، يعني ذاته، فكل ما خطر في بالك فالله على خلاف ذلك. يبقى ما حدش ذاق حلاوة التوحيد مثل الصوفية حقيقة. من لم يسلك طريق القوم لم يذق حلاوة التوحيد، ومن لم يذق حلاوة التوحيد لم يذق حلاوة الإيمان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان، فدل بمفهوم المخالفة أن هناك إيمان بلا حلاوة وفي إيمان بحلاوة. عايز الإيمان أبو حلاوة؟ اقعد هنا، تعال مثل هذه المجالس تدرك حلاوة الإيمان ولذة أن تتعامل مع الله في الأكوان، بحيث أن الله لا يغيب عنك مهما تعددت الأكوان أمامك، فأنت تتعامل مع الله في الأكوان. فهم؟ هذه حلاوة الإيمان، أن الله لا يغيب عنك لحظة لأنه أقرب إليك منك. فإذا استشعرت هذا لا تشعر بالوحشة أبدا ولو دخلت قبر في حال حياتك. لماذا؟ لأن من استشعر أن الله معه استشعر بأنس لا وحشة معه أبدا. من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء، وأينما تولوا فثم وجه الله. طب هات لي مكان كده ليس هناك لله فيه وجه، لا يوجد. وعشان كده ربنا يقول: فأين تذهبون؟ حيثما توليت وجدتني، فأين تذهب لتهرب مني؟ فأنا المهرب، وأنا الموئل، وأنا النجاة، وأنا المهلك. وما بقول أنا هنا على لسان الرب، لا على لسان العبد، فالعبد لا يصح أن يقول أنا أصلا. وعلشان كده إبليس لما قال أنا مع الله ربنا غضب عليه، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا ده علامة الجهل المبطع، إن إبليس في حضرة مولاه استشعر بأنيته، حيث أنه لا أنية مع الله، ده أنت قائم به، فكيف تقول أنا؟ فكان عين جهل إبليس هو استشعاره بالأنية. فهمت بقى؟ وبالتالي الصوفي لما يقول أنا لا يقصد نفسه بل يقصد الله. سر الوجود وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي قام به كل شيء، وهو الذي ظهر به كل شيء. به الباء دي ايه؟ باء الواسطة اللي هي النبي. يبقى ظهر به كل شيء، باء الواسطة دي اللي هي الروحانية المحمدية. يعني لولا الروحانية المحمدية ما ظهر منه شيء. عشان كده ما بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، الباء دي ايه؟ باء الواسطة. يبقى باء الواسطة دي اللي هو النبي. يعني لولا النبي ما كانت هناك باء لتذكر اسم الله. يبقى النبي موجود في القرآن من أول نقطة الباء، لأن لولا ما ظهرت باء ولا ظهر علم. وعشان كده سيدنا علي قال العلم نقطة، العلم نقطة كثرها الجاهلون، العلم نقطة كثرها الجاهلون. يعني ايه نقطة؟ يعني إذا علمت أن النبي هو مظهر وواسطة ظهور صفات الله في الأكوان، فقد جمع لك الله سائر العلوم، لأنك علمت الواسطة، إذ لولا الواسطة لذهب الموصول. فهمت المسألة؟ أنا بقول كلام ملغز ولا بقول كلام واضح؟
واضح.
لو حسيت إن في كلام ملغز ما تسألنيش، ولكن سلم، وبعد فترة هتلاقي نفسك تفهم. ليه؟ لأن الكلام المتعلق بالحقائق كلما زاد التبس، لأن معانيه تشم ولا تؤخذ من ظاهر العبارة، تشم ولا تؤخذ من ظاهر العبارة. فإذا أردنا أن نوضح بعبارة تلو عبارة التبس المعنى وتشوش، فهم؟ فبيقول هنا الحمد لله الواحد الأحد القيوم الصمد. القيوم قائم بكل شيء، ولما قام به كل شيء صار هو الصمد سبحانه وتعالى، لأنها تصمد إليه جميع الخلائق، حيث أنها تلجأ إليه لتستمد سر بقائها ووجودها واستمدادها ورعايتها وأرزاقها. فهو الصمد الذي يصمد إليه كل شيء وهو لا يحتاج شيء. فإذا صمد الشيء إلى الصمد استمد منه القيومية التي كانت سببا لتجلياته وظهوره بتجلي اسم الواحدية، وإن لم يصمد ظل في غمرات العدم حيث أنه حجبته الأحدية. فهمت؟ اللطيف القريب، كل صفة بيقولها لها معنى متعلق بالمعنى اللي قبله، كأنه بيوصف لما كانت هذه المعاني السابقة لطيفة ورقيقة ودقيقة ولا يدركها إلا أهل الخصوص، جاء بكلمة اللطيف. وكأنك إن لم تكن عندك لطافة في المعنى والفهم لن تدرك هذه المعاني السابقة، فلا بد أن تكون لطيف، يعني لا بد أن يتلطف عليك سبحانه بصفة اللطيف لتدرك اللطيف. ومن لطفه أنه مع قربه لا يدرك من شدة قربه، فعشان كده قال اللطيف القريب، فمن شدة لطفه لا تدرك قربه. فهمت بقى المعنى؟ بالرغم أنك قائم به وهو أقرب إليك منك. المهيمن، المهيمن يعني المستشرف والمسيطر والمستولي على كل شيء سبحانه وتعالى. السميع المجيب، حيث أنه يسمعك في حال سرك ونجواك، بل يسمعك قبل أن تتكلم، لأن الكلام برز منه إليك. شكرا. بيقول في الحكم ايه؟ وكيف أترجم لك بمقالي وهو منك برز إليك. يعني مقالك ده لولا أن الله من صفاته المتكلم ما استطعت أن تتكلم، فلولا أن الله متكلم ما تكلمت، ولولا أن الله جعلك تدرك احتياجك له ما ناجيته. وعلى شكرا يقول له كيف أترجم لك بمقالي وهو منك برز إليك، أن كيف لا تحسن أحوالي وهي بك قامت إليك. فهمت بقى المعنى؟ أدي معنى المهيمن، وأدي معنى السميع، وأدي معنى المجيب، حيث أنه مجيب قبل أن يسأل، لأنك قبل أن تسأله من الذي أوجدك، قبل أن تسأله، قبل أن تسأله أن توجد أصلا، فهو أجاب إيجادك قبل أن تسأله الوجود، وأجاب مناجاتك قبل أن تناجيه، لولا أن سمح لك بالمناجاة ما ناجيته، فهو أجاب قبل الإيه؟ قبل الإيه؟ قبل الدعاء وقبل الكلام، فهو المجيب سبحانه وتعالى. أفلا يكون مجيبا بعد سؤاله وقد أجابك قبل سؤالك؟ يكون من باب أول. فهمت بقى؟ عشان كده أحيانا بعض الأولياء يستشعر هذا المعنى فيصل من الأدب مع الله تجعله يخجل أن يطلب، زي سيدنا إبراهيم لما جاله سيدنا جبريل وهو بين في الهواء رايح على النار، يجي له سيدنا جبريل يقوم إيه؟ يقول له إليك، أما إليك فلا، يقول له لك حاجة؟ سيدنا جبريل سبب من الأسباب القوية، سبب للنجاة، ربنا بعته سبب من الأسباب، ما هو قائم بالله، فهو لو تعلق بجبريل يبقى تعلق بالله، تعلق بمظهر ظهر بالله. فهمتني ازاي؟ مش اشرك ولا حاجه، لكن شوف سيدنا ابراهيم استولى عليه مقام الادب في هذه الحاله وكمال التفويض، فقال اما اليك فلا وعلمه بحال يغني عن سؤال. يبقى ربما اخذهم الادب فحجبهم عن الطلب لاستشعاره معنى المجيب. فهمت يا استاذ؟ السميع المجيب الذي امطر سرائر العارفين. شوف امطر المطر يبقى ورا بعضه كتير، وكذلك امداد الله الى قلب العارف كالمطر والوابل لا يتكرر ولا يتوقف. فهمت ازاي؟ فالتجليات مستمره كالمطر لا تتكرر، كل قطره من التجلي تجلي منفصل تماما لا يشبه التجلي السابق، لان التكرار علامه الافلاس. والله غني مغني، والغني لا تتكرر امداده، تتعدد ولا تتكرر. فهمت؟ ادي معنى ايه؟ الذي امطر سرائر العارفين. يبقى السر وهو روح الروح. السر اللي هي ايه؟ روح الروح. السر دي محل تجليات المعارف والحقائق. واضح؟ تنزل عليها امطار الحقائق على السر، فتثمر في الروح شجر المعرفه. يبقى امطار المعارف تنبت شجر المعرفه. فهمت بقى المساله؟ يبقى الذي امطر سرائر العارفين كرائم الكلم من غمائم الحكم. عالم الحكمة هو عالم الأسباب. الأسباب ليست فاعلة. هذا هو اعتقاد كل مسلم مؤمن، أن الأسباب لا تفعل بذاتها، بل الله يفعل فيها. وكأن الله خبأ قدرته في إيه؟ في الأسباب. فتأخذ بالسبب فالقدرة تعمل فيها. فتظن أن السبب إن كنت من أهل الحجاب له قدرة وأثر. فهم؟ والحقيقة أن القدرة هي التي انتقبت في السبب في عالم الحكمة، فظهر السبب واختبأت القدرة، فكانت القدرة هي الفاعلة في الحقيقة، والسبب هو الفاعل في إيه؟ في الشريعة. يعني في المظاهر. حتى يميز الله المؤمن بالغيب من المؤمن بالشهادة. فهناك من يحجب بالأسباب فيقول أن الأسباب فاعلة فيركن إليها ويعتمد عليها، لكن المؤمن يرى أن الله هو الذي يفعل في الأسباب، وأن الأسباب ما هي إلا علامة على ظهور النتائج وليست مؤثرة في ظهور النتيجة. هذه بقى ايه؟ معنى الحكمة والحكمة. فأنت في الدنيا في عالم الحكمة، حيث أن الأسباب خبأت القدرة، فاختبأت القدرة في الحكمة، في السبب. الذي أمطر سرائر العارفين، أي الذين أدركوا أن الفاعل واحد والمظاهر متعددة. اللي يعرف ان الفاعل واحد والمظاهر متعدده يبقى من العارفين، حتى لو ما راحش الازهر، حتى لو ما خدش شهاده، حتى لو لم يقرا ولم يكتب. لان معارف الاولياء لا تحتاج الى شهادات، ولكن تحتاج الى اذواق في القدر. فقد يكون الانسان اللي معاه الشهاده محبوب بعلمه، يكون محبوبا بعلمه، ويكون الجاهل عارفا بالله، يعني مستشعرا انه موجود بالله، وان كل ما حوله من الاكوان فاعل بالله فيه وليس فاعل بذاته، بل الله هو الذي يفعل فيه. فهمت؟ فده العارفين. علشان كده قال ايه؟ امطر سرائر العارفين كرائم الكلم من غمائم الحكم. الكلم اللي هو مراد الله. مراد الله في الاكوان. وعشان كده سمى سيدنا عيسى كلمته. مراد الله كن فيكون. فمراد الله كلمه. ما نحن الا كلام. كن فيكون. مش كده برضه؟ فيا بقى المسألة؟ وجعل غمائم الحكم سماها غمائم ليه؟ لأن الغمامة حجاب يستر الماء في السحاب. هل الغرض من السحاب هي الغمامة ولا الغرض من السحاب هو الماء؟ طب أين الماء في السحاب؟ إذا كان الماء هو مقصود السحاب. فهمت إزاي؟ فكذلك معرفة الله هي المقصودة من عالم الحكمة. وكأن الأكوان غمامة تسترت فيها القدرة، فلا يدرك القدرة في غمامة الأكوان إلا أهل الكشف وأهل المعرفة، كما لا يدرك الماء في المطر إلا من مارس ذلك ورآه عيانا. فهم؟ وألاح لهم لوائح القدم في صفائح العدم. سبحانه ألاح، عارف ألاح؟ يعني لاح يعني ظهر، أظهر. يقول لاح لي الشيء يعني ظهر، أدركته. قد أكون أدركته بعقلي تبقى رؤية عقلية، وقد أكون أدركته بعيني فتبقى رؤية بصرية، فهم؟ وقد يكون أدركته بنفسي فتبقى رؤية منامية. فكل دي تسمى إيه؟ لوائح. وألاح لهم لوائح القدم في صفائح العدم. كل ما سوى الله إيه؟ عدم. فأدركنا الله من صفائح العدم، فأدركنا القدم في صفائح العدم. فسبحان الذي جعل الحدوث علامة على القدم، فجعل النقيض عين علامة على نقيضه. فهمت بقى المسألة؟ خد بالك من كلام الأولية ده، مهم عشان تفهم، لأن دي فيها الحقائق منغرسة فيه. وألاح لهم لوائح القدم في صفائح العدم، ودلهم على أقرب السبل إلى المنهج الأول. المنهج الأول أنك أنت تبدأ لله وتنتهي لله. يبقى منهجك أولا عابدا، ثم بعد ذلك تعود إليه عارفا. وردهم من مفرق العلل إلى عين الأزل. العلل اللي هي عالم الأسباب، كل حاجة ليها علل. حاجة يعني أنت عشان تبقى أب لابد أنك أنت تتزوج علشان المرأة تحمل منك فتجيب أولاد تبقى أنت أبوه. هل أنت خلقت أولادك؟ طب أمال إيه الحكاية؟ ده جعل علة وجود الزوجة سبب للأبوة، في حين أن الله هو المسبب وهو الخالق. فهم؟ وعلشان كده بيقول لك هنا إيه؟ وردهم من مفرق العلل إلى عين الأزل، عين القدر الذي جرى به القلم، ولذا يقول أمور يبديها ولا يبتديها. أمور إيه؟ يظهرها يعني، ولا يبتديها، لأنها معلومة عند الله. يعني قبل أن تولد أنت معروف عند الله في علمه. هيبقى اسمك إيه لما تظهر؟ وهتنجب كام عيل؟ وهيبقى شكلك ايه ومهنتك ايه وكل حاجه عارفها، مش انت بتفاجئ بيها لما تظهر. فهمت؟ فادركت العلم القديم سبحانه وتعالى في مفرق العلل الحادثه، فعلمت ان الحادث ما هو الا مظهر للقديم. الحوادث التي تطرا عليك في الاكوان وعلى غيرك ما هي إلا مظهر لعلم الله القديم. فهمت بقى؟ وبث فيهم ذخائره سبحانه وتعالى، يعني خزائن معرفته. بث فيهم ذخائره وأودعهم سرائره. وأشهد أن لا إله إلا الله. يبقى ناسب أنه بعدما علم ذلك كله أنه انتقل من العلم إلى الشهادة، فقال وأشهد. يبقى بدأ حامدا لله ناظرا إلى آثار صفاته في الأكوان، أدرك أنها متعددة في الظاهر متأحدة في الباطن، حيث أن المصدر واحد. فلما أدرك ذلك عيانا ورآه بقلبه وعقله، انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، فقال وأشهد. فهمت بقى؟ بقى المسألة، وعلشان كده انتقل بعد ذلك إلى عالم الشهادة وهي عالم الشهود عين اليقين. ما قالش وأعلم أن لا إله إلا الله، قال أشهد، والشهادة أعلى من العلم. فهمت بقى؟ قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول والآخر، الظاهر والباطن. أول فقهر الزمان بالأولية، والآخر قهر الفناء بالآخرية. فهمت بقى؟ فالله أول، فلا أول لأوليته، يعني لا بداية لأوليته، لأنه هو حيث لا زمان، فهو الأول. قهر الزمان بالأولية فهو خارج عن الزمان، وقهر الفناء بالآخرية فهو آخر كل شيء، وهو أيضا الظاهر والباطن. الذي مد ظل التكوين على الخليقة مدا طويلا، ثم جعل شمس التمكين لصفوته عليه دليلا، ثم قبض ظل التفرقة عنهم إليه قبضا يسيرا. ألم تر إلى الذي مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. وكأن الله ضرب للأكوان مثال للظل. هل الظل له وجود حقيقي؟ لا وجود له حقيقي بذاته. وكأن الأكوان وكل ما سوى الله هو ظل، فلا وجود له حقيقي. فسبحان ألم تر إلى الذي مد الظل، أي مظاهر الأكوان، ولو شاء لجعله ساكنا، يعني في مكنون علمه، ثم جعلنا الشمس، شمس المعرفة، عليه دليلا. لأنك إذا نظرت للظل لم تجد له حقيقة في ذاته، فعلمت أن هناك حقيقة وراءه، هي التي أظهرته، وهي التي أبقته، وهي التي سكنته وحركته. فهمت إزاي؟ وجعلنا الشمس عليه دليلا، شمس المعارف، شمس الإدراك، شمس نور الفهم والعقل، شمس الوحي. فهمت بقى؟ جعلنا الشمس عليه دليلا. ثم جعل شمس التمكين، التمكين اللي هو ايه؟ العلم الايه؟ العلم المبني على مشاهدة. لصفوته يعني لأوليائه عليه دليلا. ثم قبض ظل التفرقة عنهم إليه قبضا يسيرا. يعني بعدما أفناهم فأعلمهم أنهم ظل لا وجود لهم أصلي، ردهم إليه ردا يسيرا في عالم التكليف. فهمت إزاي؟ في عالم التفرقة. فأدرك أن هناك عبد ومعبود، أن هناك خالق ومخلوق. فلما أدرك أن هناك خالق ومخلوق صار هناك نوع من الفرق. ولما كان قبل ذلك أدرك أنه لا موجود إلا الله ولا وجود له معه أحد، كان في عالم الجمع. فرده بعد عالم الجمع إلى عالم الفرق ليتم سر التكليف الذي به التشريف. فهمت بقى المعنى؟ وصلواته وسلامه على صفيه الذي أقسم به. في بعض النسخ في الحتة دي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في بعض النسخ في الحتة دي. وصلواته وسلامه على صفيه الذي أقسم به في إقامة حقه محمد وآله كثيرا. أما بعد، يعني بعد ما قال المقدمة عايز بقى يخش في الموضوع. أعزس من الفقراء من أهل القراءة، هي من أهل هراء، مكتوبة القراءة صلح، من الفقراء من أهل هراء اللي هي المدينة اللي وقعت فيها، مكتوبة القراءة ودخلها. فإن جماعة من الراغبين في الوقوف على منازل السائرين إلى الحق عززنا من الفقراء من أهل هراء اللي هي مدينته يعني اللي عايش فيها، والغرباء وبعض الغرباء النازلين في هذه المدينة يعني لطلب العلم، طال علي مسألتهم زمانا أن أبين لهم بيانا ليكون على معالمها عنوانا. معالم إيه؟ معالم هذه المنازل يعني. معالمها تعود على المنازل، منازل السائرين إلى الله، ويطلق المنزل ويراد به المقام إن طال به الجلوس فيه، ويطلق أيضا المنزل ويراد به الحجاب، لأن كل مقام منزل وكل منزل حجاب عن المراد. واضح؟ لأنك لو اكتفيت بمنزل وانقطع سيرك عنده فقد حجبت عن مقصودك، فتبقى كأنك أنت إيه عامل يعني، مش أنت يعني أعزك الله اللي يعمل كده كحمار الرحى. عارف حمار الرحى اللي هو الحمار اللي بيلف في السير حيث رحل ينتهي إلى حيث رحل، يعني حيث بدأ يعني ينتهي إلى ما رحل منه، يعني كأنه نزل في منزل فاكتفى به فكأنه رحل من كون إلى كون، وانت أصلا مسيرك إلى المكون مش إلى الكون، فقد يكون المنزل حجاب وموصل. إن قمت بآداب المقام وبآداب المنزل انتقلت منه إلى منزل آخر فصرت سائرا إلى مولاك، وإن اكتفيت بهذا المنزل وفرحت بما فيه من هدايا وأسواق واكتفيت وجلست معه حجبت به. زي واحد مثلا ايه بيسافر اسكندريه من القاهره بينزل في الريست هاوس، الريست هاوس ده مكان استراحه على الطريق الصحراوي، فقام نزل في الريست هاوس لقى كافيتيريا وعندهم سندوتشات وعندهم ايه بغبغانات وعاملين قرد هناك عشان العيله تلعب بيه ومريحه، وعندهم برضه محل فيه لبس، وعندهم صيدليه بتبيع ادويه، وعندهم مسجد، وعندهم ميه، وعندهم اكل. يقول لك خلاص ده هنا كل حاجه، خلينا نقعد هنا. فيعيش في الريست هاوس. فهمت ازاي؟ يبقى حجب عن ايه؟ عن مقصدي اللي هي الاسكندريه. وغيره انتقل. في حين ان اللي هو قعد لحظه واستراح شويه ومشي كان المنزل ده موصل. واللي اخذ واستراح واستقر وعاد بما فيه من ايه؟ من ملاهي حجب به، يبقى المنزل قد يكون حجاب. يبقى احيانا الأولياء يعبروا عن المنزل بالحجاب، وأحيانا يعبروا عن المنزل بالمقام، وأحيانا يعبروا عن المنزل بالحال. فهمت بقى إزاي؟ عشان تفهم كلامهم، أصل هم ليهم مصطلحات. زي ما كل علم ليه مصطلحاته، المتصوفة كمان ليهم مصطلحاته. يعني أنت ما تخش في علم النحو تلاقي فيه مصطلحات في علم النحو. في علم النحو يقول لك ايه؟ الفاعل هو الذي قام بالفعل وهو مرفوع بالضمه او ما ينوب عنه. مش ده تعريف الفاعل؟ طب سيب بقى علماء النحو واقعد عند الشيخ بتاع العقائد اللي بيعلم الناس. الثاني يقول عالم العقائد يقول لهم ايه؟ الفاعل هو الله. مش كده برضه؟ يبقى ده بيعرف الفاعل بطريقه مناسبه لعلمه. وده بيعرف الفاعل بطريقه مناسبه لعلمه. فهمت ازاي؟ فلو انت جيت قلت له ان اكل التلميذ فاعل، يقول لك انت جعلت فاعل مع الله، انت مشرك، لانه هو بيكلمك من منطلق علم مختلف. فهمت ازاي؟ وعلشان كده اللي ما فهمش كلام الصوفيه حكم عليهم من باب تاني، فقال لهم يا مشركين ده انتوا بتقولوا ان ربنا حل في الابواب وربنا، لانهم بالظبط زي دول اللي قاعد في دايره الايه النحو وسمع ايه اللي قاعد في دايره العقائد وسمع الشيخ بيقول لهم التلميذ فاعل، يقوم تاني الشيخ اللي قاعد في ايه عند عمود التوحيد يقول لهم انظر الى الكافر يجعل التلميذ فاعل مع الله، لا حول ولا قوه الا بالله. طب ده بيتكلم في علم وده بيتكلم في علم، ايه اللخبطه دي؟ فهمت بقى المساله؟ فلا بد انك انت لما تدخل علم تتعلم مصطلحاته علشان ما تتوهش. يعني انا هقول لك حاجه، انت لما تروح لواحد ما درسش الكيمياء وتقول له ايه صاد كل، هيقول صاد ده حرف هجاء وكل كاف لام وهي ايه تدل على العموم، الا ان يكون هناك قرينه للتخصيص. وصاد اسم سوره في القران، شفت بقى؟ لان ده بيتكلم مش من مقتضى علم الايه الكيمياء. في حين لما تروح لبتاع الكيمياء تقول له صاد كل يقول لك يعني ملح الطعام، صوديوم كلورايد، ايه اللي صاد سوره في القران ده؟ هو جدع ده جاهل كده للدرجه دي؟ فهمت ازاي؟ ليه ده بيتكلم في الكيمياء والتاني بيتكلم في اللغه؟ ده ليه مصطلحه وده ليه مصطلحه. فقد يكون اللفظ واحد ومصطلحه مختلف عن كل اهل مانا. فهمت؟ دي نقطه مهمه، لان في ناس لم يذوقوا معنى كلام العلماء والاولياء ودخلوا على كتبهم فتحوها وابتدوا يقيسوا كلامهم بمقتضى مصطلح علم الحديث ومقتضى مصطلح علم اللغه ومقتضى مصطلح اي علم اخر غير علوم، فحكم عليهم بالخطا. فهمت ازاي؟ فبقوا كلامهم مضحك. زي بالظبط لما تبقى انت قاعد عند بتاع الكيمياء تقول له صاد كل، ففاهم ان ده صوديوم كلورايد يعني ملح الطعام، وانك انت سامع وانت بتتكلم مع عالم الكيمياء ده واحد تاني في التلفزيون في قناه مثلا من القنوات الفضائيه قاعد يقول صاد كل دي صاد اسم ايه من القران وكل ده يدل على العموم الا ان يخصص بقرين. ده كلام صح على فكره من جهه والتاني كلامه صح من جهه، فما تقدرش تخطئ ده ولا تخطئ ده، علشان كده يقول لك اذا انفكت الجهه ارتفع الخلاف. فهمت بقى كلام العلماء؟ يقول لك ايه اذا انفكت الجهه ارتفع الخلاف. ده بيتكلم من جهه اللغه وده بيتكلم من جهه علم الكيمياء. انت لما تقول مثلا ايه في المطبخ، تقول لمراتك اديني الدبوس في المطبخ، هتديك ورك الفاكهه، صح ولا لا؟
صح.
طيب سيب المطبخ وروح عند الايه عند الخياط قول له اديني الدبوس، هيديك دبوس ايه عشان تشرب بيه حاجه. طب سيب الخياط وروح لايه للراجل الحداد قول له اديني الدبوس، يديك المطرقه اللي بيضرب فيها حاجه اسمها دبوس برضه. فهمت ازاي؟ اللفظ واحد لكن عند الحداد ليه معنى وفي المطبخ ليه معنى وعند الخياط ليه معنى. كل ده انا لا اريد ان اطيل عليكم، لكن انا عايز اقول لكم ليه ناس كثيره اعترضت على التصوف والمتصوفه، لانهم هجموا على علومهم وكلامهم دون ان يدركوا مصطلحاتهم. فهمت بقى المساله؟ في حين ان احنا لو فهمناهم معنى المصطلح هيرتفع الخلاف ويقول لك لا دول ناس طيبين كويسين، ده انا اللي كنت فاهم غلط. دي نقطة مهمة ناخد بالنا منها. فبيقول هنا ايه؟ طال علي مسألتهم زمانا ان ابين لهم بيانا ليكون على معالمها، يعني معالم المنازل والمقامات والاحوال والحجب التي تحجب العبد عن ربه عنوانا، فأجبتهم لذلك بعد استخارة الله تعالى واستعانتي به. وسألوني أن أرتبها، يبقى من أدب الإنسان قبل أن يقدم على شيء أن يستخير الله. دي أول حاجة. فإذا استخار الله وانشرح صدره يستعين بالله. شفت الآداب؟ لابد أنك أنت لما تبتدي تعمل أي حاجة في الدنيا تستخير الله، فإذا انشرح صدرك تستعين بالله. ولا تعجز. احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز. وسألوني أن أرتبها لهم ترتيبا يشير إلى تواليها، يعني قالوا له احنا عايزين المعالم والمنازل اللي بتبتدي ازاي وتتدرج لإيه وتوصل لإيه وتنتهي في إيه، عشان إيه الناس عايزة تفهم. وسألوني أن أرتبها لهم ترتيبا يشير إلى تواليها ويدل على الفروع التي تليها، وأن أخليه من كلام غيري، يعني ما يقول لهمش كل شوية المقام الفلاني قال الجنيد كذا وقال القشيري كذا وقال الحسن البصري كذا وقال وقال وقال، وكل واحد يقول لك كلام شكل والمعنى واحد فيلخبطك في الألفاظ وينسيك انت بتتكلم على ايه. فهمت بقى؟ علشان كده قالك واخليها من كلام غيره. يعني ما اقولش قال فلان وقال علان. فهمت بقى المساله؟ علشان تبقى الحكايه واضحه. وان اخليه من كلام غيري واختصره ليكون الطف في اللفظ واخف للحفظ. يبقى لفظ لطيف يعني ايه؟ يعني ظاهر المعنى. يعني يدخل الى الادراك من اقرب طريق. ادي معنى اللفظ اللطيف. يدخل الى ادراك عقلك من اقرب طريق. ما يبقاش فيه غموض يعني. واخف للحفظ. وكان سهل للانسان ان يحفظ الحاجه المختصره. لان صعب انك انت احنا عندنا اساليب العرب ايه؟ ثلاث اساليب. ايجاز وايه؟ واطناب، مش كده برضه؟ وتقسيم. ثلاث في علم البلاغه. علم البلاغه يقول لك ان الاساليب ثلاث ايه؟ ثلاث حاجات. الاطناب ان يكون الايه؟ اللفظ اكبر من معنى. يعني معنى معين اقعد اعبر عنه بالفاظ كتيره قوي. يبقى ده اسمه اطناب. طيب وفي حاجه اسمها ايه؟ ايجاز. الايجاز يبقى المعنى قبل اللفظ. وفي اختصار يبقى اللفظ اقل من المعنى. كانه يشير للمعنى الواسع. فهمت؟ يبقى الايجاز اللفظ قد المعنى. والاطناب اللفظ اكتر من المعنى. وعكسه قال ايه؟
اختصار.
الاختصار. فهمت؟ يبقى انا عندي الاختصار اللفظ اقل من المعنى. اللي احنا نسميه ايه في لغتنا في الازهر؟ يقول لك المتون. اعمل لك متن في اللغه، متن في علم التوحيد، متن يعني ايه؟ او متن في علم القراءات. يعني معناه الفاظ قليله تدل على معاني كثيره بحيث تحتاج لشرح. فهمت بقى المساله؟ يبقى عشان كده بيقول ايه؟ طلبوا منه ان يختصر عشان يعرفوا يحفظوه. يعني يعمل لهم متن سهل حفظه في ايه؟ في المقامات والحجب والاشياء التي ايه؟ توصل الى الله وتحجب عليه. واني خفت ان اخذت في شرح قول ابي بكر الكتاني في قول ابي بكر الكتاني، وده من علماء القرن الرابع الهجري، من الاولياء القرن الرابع الهجري. يقال انه توفي سنه 322 هجري. واني خفت ان اخذت في شرح قول ابي بكر الكتاني ان بين الحق والعبد الف مقام من النور والظلمه، طولت علي وعلي. اصل ابو بكر الكتاني قال ان بين الحق والعبد الف مقام من النور والظلمة. والبينية هي من جهة العبد لا من جهة الرب. من جهة العبد لا من جهة ايه؟ الرب، لأن الرب لا يحكمه شيء. وعلشان كده كان الأولى في العبارة. لأنه كان يقول ايه؟ أن بين العبد والحق. لأن البينية هنا من جهة العبد. لكن على أي حال تفننا في العبارة وقال بين الحق والعبد. فالعبارة بهذه الصورة توهم أن البينية متعلقة بالله، ولكن البينية هنا في مرتبة العبودية وليس في مرتبة الحق. فهمت المسألة؟ خد بالك، لأن المحبوب هو العبد وليس الرب. الله قريب، إذا سألك عبادي عني فإني إيه؟
قريب.
يبقى القرب صفة الرب. فإني قريب، قال للعبد أنت قريب؟ فإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قال له فأنت قريب يا عبدي؟ ولا قال اني قريب؟ يبقى القرب صفة الله عز وجل. طب والعبد صفة البعد، اولئك ينادون من مكان بعيد. فهمت ازاي؟ فالبعد صفة العبد والقرب صفة الله. فهمت بقى المسألة؟ طب كويس، بيقول في نسخة اي بين العبد وبين الرب. طب الحمد لله، يبقى نفس الايه؟ المزار. ألف مقام من النور والظلمة. قلت لك انا الايه؟ لان بينك وبين الله علم وجهل. علم بالله وجهل بالله. فالعلم يناسبه النور، حجابه النور. والجهل دي نصيبه الغربة. فهمت بقى المسألة؟ طولت علي وعليهم، فذكرت أهمية تلك المقامات التي تشير إلى تمامها وتدل على مواقعها، وأرجو لهم بعد صدق قصدهم ما قال أبو عبيد الله البصري، ده توفي سنة 46 200 للهجرة، يعني من علماء القرن الثالث للهجرة، يعني من إيه؟ من القرون الأولى. علشان بعض الناس يقول لك التصوف ده نشأ متأخر، احنا عايزين علوم السلف، ما هم دول السلف اهو ال 300 سنه الاولانيه، عشان تعرف ان التصوف ده من علوم السلف. فهمت ازاي؟ لان في ناس بتدعي انه ده حاجه مستحدثه، وان ده جاء من اليونان، وان ده قائم على الفلسفه. لا، مش هي المساله كده خالص. ما قال ابو عبيد الله البصري: ان لله عبادا يريهم في بدايتهم ما في نهايتهم، لهم اهل الجسد. في عباد لله اهل جذب، ربنا يجذبهم من بدايتهم من حجابهم الى محل الشهود على طول بدون ما يسلكوا. ما هو ربنا بيقول: والله يجتبي من يشاء ويهدي اليه من ينيب. يبقى في اكتباء وفي هدايه. الاكتباء لاهل الجذب. فهمت ازاي؟ ففي من عباد الله، ودول ناس قليلين في عباد الله، جعلهم ليه ربنا؟ جعلهم ايه للمجتهد السالك، حتى لا يظن السالك انه وصل بجهده. يوم يعرف ان في غيره وصل من غير ما يبذل جهد، فيعرف ان الكل يصل بالله، اما جهدك فليس هو سبب للوصول، بل هو علامه تعبديه لادراك الوصول الذي هو بيد الله، فهو الموصل. فهمت بقى؟ وعلشان كده بيقول ايه؟ ثم اني ان لله عبادا يريهم في بدايتهم ما في نهايتهم، ثم اني رتبت لهم فصولا وابوابا يغني ذلك الترتيب عن التطويل المؤدي الى الملال، ويكون مندوح عن التساهل، يعني يكون سبب ما ان ما يحتاجش انك تسال. فجعلته 100 مقام مقسومه على 10 اقسام، تبقى 1000 خطوه، و100 في 10 ب 1000، وهو قال 1000 مقام، فهو عايز يقول لك ان بينك وبين الله 1000 خطوه لابد ان تخطوها. بس خد بالك، مش شرط كل واحد لازم يمشي ال 1000 خطوه، لأن الله يجتبي من يشاء، فممكن وأنت في الخطوة العشرة ربنا يطوي لك كل الخطوات وتوصل، وممكن وأنت في أول خطوة ربنا يوصلك لمرادي في الحال، وفي ممكن ناس تانيين ربنا يطول عليهم بسبب إيه؟ التواء في نفوسهم، يقوم يطول عليهم المقام فيمشوا الألف خطوة ويعانوا أسباب الإيه؟ السير. زي اللي مسافر، ممكن واحد يبقى مسافر في طياره، واحد تاني مسافر في سياره، واحد تاني مسافر في عربيه كارو بجراها حمار وفي طريق معبد، وفي واحد تاني على عربيه كارو بس طريق غير معبد، واحد تاني ماشي على رجليه، واحد تاني ماشي على ايديه ورجليه بيحدو، واحد تاني ماشي على بطنه، واحد تاني ماشي بيجري وفجاه يقع على وشه ويتعور وما يكملش. كل ده وارد. فهمت ازاي؟ كل ده وارد. فجعلته 100 مقام مقسومه على 10 اقسام، وقد قال الجنيد رحمه الله تعالى: قد ينقل العبد من حال الى حال ارفع منه، وقد بقي عليه من التي نقل عنها بقيه. اهو كلام سيدنا الجنيد، رجل مارس هذا السير الى الله وربى اجيال، ولذا وجد ان في هناك ناس تسير المقامات وبعضهم تختصر لهم المقامات. بعضهم تختصر لهم. فيشرف عليها من الحالة الثانية فيصلحها. يعني ربنا ينقله من مقام لمقام بعيد، وبعدين وهو واقف في المقام العالي ده يبص على كل المقامات السابقة فيدركها بلحظة دون أن يعيش. فهمت بقى المسألة؟ يعني معناه يشرف عليها. وعندي أن العبد لا يصح له مقام حتى يرتفع عنه ثم يشرف عليه فيصححه. يعني هو رأيه إن الإنسان لا يصح له مقام إلا بعد ما يسيبه. لكن طول ما هو في هذا المقام محجوب بمقام. واضح؟ يعني مش هيدرك مقامه إلا إذا تركه لمقام غيره فصار مشرفا عليه بعد الانتقال منه. ونقف عند هذا الحد، نكمل اليوم الخميس القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. Yeah.
أعلم مقامتك سيدي.